الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة غير الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا الله. والطاغوت الشيطان، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. من شرطية: يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله اسم شرط، وجوابه: فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يقع الاستمساك بالعروة الوثقى إلا بأمرين: تخلية وتحلية. فقبل أن يتحلى الإنسان بالإيمان بالله، الواجب عليه أن يكفر بما عاداه فيما هو من اختصاصه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ولذا المؤمن في طرفي يومه في سنة الفجر وفي سنة المغرب يقرأ بعد فاتحة الكتاب بقول: يا أيها الكافرون، في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله أحد. فبقل يا أيها الكافرون يتخلى، وبقل هو الله أحد يتحلى. فالإنسان إن أراد أن يتحلى ويتطيب، فالواجب عليه أن يتخلى عن كل القذرة وعن كل شر وعن كل سوء. ولذا الآية فيها ربط محكم: فمن يكفر بالطاغوت، تشبه النفي في قوله لا إله، ويؤمن بالله تشبه الإثبات في قوله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت أي لا يؤمن بإله إلا الله، وبخواص التي لا تكون إلا لله جل في علاه، فهذه ينفيها عن كل أحد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا ميزة لمجرد نبذ الطاغوت، وإنما الميزة في الإيمان بالله تعالى إيمانا صحيحا كاملا. لو أنا رجل كفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله، ما وقعت هذه الميزة. فالكفر بالطاغوت لابد أن يصحبه وأن يكون عوضا عنه الإيمان بالله، وأن يتفرد الله تعالى بحق العبودية. فتمام الخضوع مع المحبة والرجاء والخوف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. ولذا الإنسان يدعى الإيمان ولم يكفر بالطاغوت فهو غير مستمسك بالعروة الوثقى. فجاءت الآية بنظمها بمن الشرطية، ثم ذكر بعدها اسمها المركب بين أمرين متلازمين لا انفكاك بينهما. ثم بعد ذلك جاء جواب الشرط وهو قوله سبحانه فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قالها هنا الطاغوت الشيطان، فإنه يشمل كل شر. في الشرع الجن يطلق على الرجال، الجن الشياطين يطلقون على الجن والإنس، والرجال يطلقون على الإنس والجن، فإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فالرجال تطلق على الجن والإنس، والشياطين تطلق على الجن والإنس، شياطين الإنس والجن، فالشياطين تطلق على الإنس والجن، والرجال تطلق على الإنس والجن. هنا قال والطاغوت الشيطان. الطاغوت يطلق على كل ما طغى وتجاوز الحد، فالطاغوت مشتق من طغى طغيان طاغوت، فكل ما يقع فيه التجاوز من الحد فهو طاغوت. فيطلق الطاغوت في الشرع على الصنم كما ورد في بعض الآثار، ويطلق الطاغوت على الكاهن والساحر، ويطلق على الشيطان، ويطلق على رأس الضلال، فكل من كان رأسا في الضلال ويعمل على ترويج الضلال ومحاربة الخلق والفضيلة والعقيدة الصحيحة هذا طاغوت. فكل من عنده طغيان يطلق على الطاغوت. والطاغوت في هذه الآية والتي بعدها يذكر في الإفراد ويذكر في الجمع. الإفراد هنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، والطاغوت هنا الإفراد، وفي الآية التي بعدها أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم الطاغوت. إيش أولياؤهم الطاغوت؟ هذا جمع. فالطاغوت يذكر بالإفراد ويذكر بالجمع، فكل ما تجاوز حده على تعبير الإمام ابن القيم رحمه الله يقول كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت، لا يعبد ولا يستسلم للجهة إلا لله. فلا يجوز لي أن أستسلم استسلاما تاما، أقبل أوامره من غير عرض على كتاب ولا سنة إلا أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل أحد بعد ذلك يؤخذ من قوله ويرد. فأنا لا يجوز لي أن أتجاوز الحد في أمر المطاع ولا في أمر المتبوع ولا في أمر المعبود. عبادتي لربي جل في علاه ينبغي ألا تتجاوز الحد، كما قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ما معنى لما طغى الماء؟
تجاوز الحد.
لما تجاوز حده. فطغى معناه لما تجاوز حده. فكل ما يطغى على النفس البشرية أو على العقل أو على المجتمع أو على الأمة أو على الجماعة فيحرفهم فيتجاوزون حدهم فهو طاغوت. فالطاغوت تجاوز في الطاعة، التجاوز في الاتباع، التجاوز في العبادة، فكل تجاوز فهذا هو طاغوت. الله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. قال الشارح من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان، فإنه يشمل كل شر. فإن قلت الذي يتجاوز في عبادة عيسى هل هو عيسى طاغوت؟ معاذ الله، عيسى ما دعاهم إلا إلى التوحيد. فالطاغوت الشيطان الذي جعلهم يغلون فيه، فتجاوز الأولياء والأنبياء الحد في طاعتهم أو في عبادة أو في العبادة أو في احترامهم، هذا طاعة للشيطان وليس الطاعة ليس الطاغوت عيسى حاشاه، وليس أولياء الله الطاغوت حاشاه، إنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعا الناس لأن يتجاوزوا عبادة هؤلاء أو أن يتجاوزوا اتباع هؤلاء أو أن يتجاوزوا احترام هؤلاء. فكل طغيان وتجاوز إنما أمره ومرده إلى الشيطان. ولذا الشيطان كما أنه يطمع بي أن يترك الناس أوامر الله، هو عنده شيء يطمح إليه أن يقع التجاوز في حد العبادة والتجاوز في حد الطاعة والتجاوز في حد الاتباع. هذا عند الشيطان أفرح وأهنأ وأمرأ وأحسن من أن تقصر إراداتهم، أن تفسد فهومهم فيعظمون الأمر تعظيما غير شرعي ويتجاوزون فيه الحد الشرعي، أهنأ للشيطان من أن تقصر إراداته فتترك بعض الأوامر. الخلل الذي يقع في الإنسان الطغيان في فقدان الإرادة، فيصبح الإنسان عبدا لشهوة، عبدا لطعام، عبدا لعادة، لا يتمالك نفسه، فالإرادة تنتهي. الأشد فسادا من هذا أن يقع الطغيان في الفهم، وأن تصبح المناضلة والمجالدة والمجادلة على تسويغ طغيان في حق بعض الخلق، هذا أيضا هذا طاغوت. ورأس الذي يدعو لمثل هذا كله إنما هو الشيطان. ولذا الموفق من وضع الشيء في مكانه فلم يقصر عنه بفساد إرادة ولم يغلو فيه بفساد تصور، فهنالك حدود دقيقة بين الأشياء. ولذا هذا التمسك يحتاج أولا إلى توفيق من الله عز وجل، يحتاج ثانيا أن تقف عند النصوص الشرعية، ومرد ذلك ما ذكر في آية الكرسي. كل مرد ذلك الكمال الذي ذكرناه في آية الكرسي هو الحكم هو الأصل. فالغفلة عن صفات الله المذكورة في آية الكرسي وأن من عداه مهما سما فتجلى ومهما علا فسعد فصعد مهما بلغ فهو بحاجة إلى الله، وهو عبد لله، سواء كان ملكا، سواء كان نبيا، سواء كان رسولا، سواء كان وليا. فالتجاوز والطغيان وهي مصيبة الأديان. فكل الفساد الذي وقع عند بني إسرائيل، والفساد الذي وقع عند النصارى، والفساد الذي يقع في الأديان هو سببه الطغيان، سببه الطغيان. لذا الله عز وجل قال النبي فاستقم كما أمرت ولا تطغوا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقم كما أمرت ولا تطغوا ومن تاب معك ولا تطغوا. إياكم الطغيان، الطغيان هذا هو مصيبة الأديان. الإنسان لما يحب الله عز وجل تستقيم إرادته، الذي يغذي قلبه بالمرغبات والمرهبات ويغذي قلبه بالأوامر والفضائل والأجور والثواب، ولكن يغفل عن حقيقة الله وصفات الله وما خص به الله عز وجل، هذا يطغى. وها في هذا إشارة تتضمنها الآيات أن العمل الصالح ينبغي أن يركب على معتقد صحيح، وأن الغفلة عن المعتقد الصحيح دمار في النهايات. الغفلة عن المعتقد الصحيح بمثابة الغفلة عن أساس البناء. فإذا أساس البناء كان أعوج أو كان ضعيفا لم يحتمل هذا الأمر الكبير. لذا أصحاب الأنبياء ومن نهج نهجهم وسار على دربهم ممن يسر الله لهم عز وجل أن يدعو الأمم للخير، إذا لم يكن هذه الدعوة قائمة على أساس صحيح وعلاقة سليمة مع الله عز وجل ومعرفة صحيحة لله جل في علاه، النهاية الدمار، النهاية أنهم يقودون الناس للدمار، لأنهم يدمرون أنفسهم، يدمرون الأمة بسبب الطغيان. قد تجعلك السياسة تطغى فتحرفك. كم من إنسان دخل ليصلح في مجالس نيابية ففسد وأفسد وطغى. كم من إنسان أراد أن يصلح فأفسد في مواقف كثيرة، كله سببه الطغيان وعدم وضع الشيء المناسب في المكان المناسب. وقد تستقيم لك بضاعة وتروج لك بضاعة فترة من الزمن بمناخ معين بظرف معين، فلما تتكشف الأشياء يظهر الطغيان. قد تحتف قرائن وظروف وملابسات ومناسبات في بعض الأشياء تروج بضاعتك، لكن سنن الله قاضية أن الحق باقي، ومتى زالت هذه الأشياء سرعان ما يظهر الطغيان. فالإنسان ينبغي أن يبقى يدور مع الحقائق الشرعية. ولذا الاستمساك بالعروة الوثقى يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى تكفر بالطاغوت تترك الطغيان، تكفر بالطغيان تكفر بما يسيطر عليك من أخبار، من إعلام، من ترغيب، من تهديد، من تخويف، من ترغيب، على وجه تبقى تدور مع النص لا يقع طغيان. رضا الناس، الرأي العام يولي طغيانك. تسمع أخبار باسم الإسلام تشعر أن الشخص الواحد في عدة مناخات يتقلب عدة تقلبات، طغيان في طغيان في طغيان، أو طغيان في فساد إرادة في بعض الأحيان، طغيان مع معصية. قد تتركب الأشياء، قد تتركب الأشياء. فالذي ينظر بالبصيرة وينظر بتركيب السليم والصحيح للمفاهيم والأفعال، فهذا الذي يبقى مستمسكا بالعروة الوثقى. قال فقد استمسك بالعروة الوثقى. نسمع فقد استمسك بالعروة الوثقى.
وقوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم لأنها في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد. والعروة الوثقى هي الإيمان والإسلام، ولا تنافي بين من قال هذا ومن قال هي لا إله إلا الله أو هي القرآن أو هي الحب في الله والبغض في الله، وكل ذلك صحيح. وقال معاذ بن جبل في قوله لا انفصام لها دون دخول الجنة، روى الإمام أحمد عن محمد بن قيس بن عبادة قال
حسبك قبل المنام. نعم. قال في جواب الشرط، فعل الشرط يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بالفعل المضارع الدال على المداومة، فلا يكفي كفران واحد وإيمان واحد، لا يكفي أن تكفر في فترة وأن تؤمن في فترة، وإنما لا بد أن يكون الكفران دائما والإيمان دائما. فجاء فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بالفعل المضارع قال فقد، قد للتحقيق، جواب الشرط دائما مبدوء بثاء، أما بعد، أما شرطية دائما بعد، أما بعد فاء. الخطيب والواعظ والمدرس إذا قال أما بعد ينبغي أن يقول بعدها فاء، ثم يقول الكلام الذي يريد. قال فقد، قد للتحقيق. فقد استمسك ذكره بصيغة التحقيق وصيغة الماضي، ذكره بصيغة الماضي وليس بصيغة المضارع، وهذا دلالة على أنه قد حصل وحقق. وما قال فقد مسك، وإنما قال فقد استمسك. السين والتاء هذه زائدتان عن مسك. أصل استمسك مسك، فعل الثلاثي استمسك مسك، ليست هو فعل رباعي أو خماسي، وإنما هي فعل ثلاثي. فقد استمسك، استمسك مأخوذ من فقد مسك، فالسين والتاء زائدة على الفعل في الميزان الصرفي، والسين والتاء زيادتها له معنى ومعناه الطلب. السين والتاء تأتي دائما، إذا زيدت تكون بمعنى الطلب، والاستمساك هذا واجب. وبالتالي إذا كان هذا الاستمساك واجب لقول الله عز وجل فاستمسك بما أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فاستمسك أمر، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، فالواجب على الخلق أن يستمسكوا، الواجب على الخلق أن يستمسكوا. طيب إذا كان الواجب على الخلق أن يستمسكوا، وأن الاستمساك في هذه الآية جاء جوابا لشرط، فاسم الشرط الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فلا يقع الاستمساك إلا ولا يتحقق الاستمساك إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فالذي لا يكفر بالطاغوت ولا يؤمن بالله لا يقع منه استمساك، والاستمساك شرط فرض واجب وحتم لازم، فدل ذلك على أن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله أمر واجب، لأن الاستمساك واجب، والاستمساك لا يحصل إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. بل لا أقول أمرا واجبا فقط، هو المعتقد الصحيح والعمل الصحيح والبناء الصحيح المثمر الذي يأتي بثماره وينع بإذن ربه عز وجل لا يكون إلا من خلال هذا الأمر، لا يكون إلا من خلال هذا الأمر. قال فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهذا الاستمساك واجب، وهذا الاستمساك الله جل في علاه قال بالعروة. ما هي العروة في اللغة؟ العروة في اللغة ما يجعل كالحلقة في طرف الشيء ليقبض عليه المستمسك به، فللدلو عروة مثلا، وللكوز عروة، فالإنسان الذي يريد أن يحمل الكوز يحمله من عروته، والذي يريد أن ينضح الماء من البئر يربط الحبل بعروة الدلو. فهذه أصل العروة. والوثقى هي مؤنث الأوثق، الأوثق وثقى، والمراد بالوثقى المحكمة الشد، ما كان مشدودا شدا قويا محكما. كأن الآية تشبه أن المؤمن في صراعه في خضم هذه الحياة كأنه بهيئته المذكورة مستمسك بالعروة الوثقى، كأنه راكب على أمر صعب أو في بحر لجي، وهو باستمساكه هذا هو الذي ينجيه من هذا الركوب الصعب أو من هذا الأمر الذي ركب فيه البحر، كأن الاستمساك بحبل الله والكفر بكل باطل دونه هو بمثابة الذي يجلس في مركب وخاط بحر لجي، بحر مظلم، بحر تتلاعب في الأمواج، أو خاض أمرا صعبا فهو بيده حبل، فإن ترك الحبل هلك، إن ترك الذي هو مستمسك به هلك وضاع وتناوشته السباع إن كان في الفيافي والفقار أو الحيتان كان في البحار. فهذا الاستمساك هو سبب نجاته، ما دام مستمسك وناج. ترك الاستمساك تشتت ولا يبالي الله عز وجل به في أي واد هلك. الاستمساك يجمع أمرك، الاستمساك يقوي إرادتك، الاستمساك هو الذي يؤملك بالنجاة، ودونه الإنسان هالك. هذان أمران دونهما لا يقع استمساك بالعروة الوثقى، وهما فرع وثمرة عن معرفة شرعية صحيحة بالله سبحانه وتعالى. قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه العروة الوثقى الله بينها، قال قبل في بداية الآيات: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقلنا الرشد عكسه الغي، والهدى عكسه الضلال، ذكرنا الآيات في ذلك. وقلنا معنى الرشد حسن المسلك، فالمستمسك الله قد بين. كيف بين الله ذلك؟ بين ذلك بسنته الشرع، أنزل كتابا مبينا، أنزل رسولا بينا، اختار قوما رباهم الله، بعث إليهم رسولا فرباهم، زكاهم، علمهم، أصبحوا نموذجا. ولذا من أراد أن يكسب الرشد، ومن أراد أن يكون عنده العروة الوثقى، فالواجب عليه أن يلزم الرشد. الآيات لها صلة بالتي قبلها، هذا الاستمساك يستلزم منه البيان، بل يستلزم منه إقامة الحجة. قال: فقد تبين الرشد، الرشد فاعل هو الذي تبين، فقد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالاستمساك يكون مع الرشد، مع التسلك، فمن أسلم فأولئك قد تحروا رشدا. من أقبل على الإسلام فاستسلم وأذعن لله من غير إكراه ومن غير مطمع بشيء، إنما يريد النجاة عند الله جل في علاه، إذا شعر المؤمن إخواني، شعر المسلم في هذه الحياة نجاة، النجاة يريد أن ينجو، وإذا أراد أن يرتفع درجة أن ينجي غيره، ينجو هو بنفسه وينجي غيره. هذا يكون لأن الرشد قد تبين، تبين بالكتاب، تبين بالسنة، تبين بالتطبيقات العملية التي قام بها الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العروة الوثقى، هذه العروة الوثقى. حسك وقلبك ووجدانك مرتبط بأمة عميقة، أمة لها أصول، لها جذور، لها أصول في التاريخ، لها صلة بالأنبياء، بآدم، فإبراهيم، فأنبياء بني إسرائيل لنا بهم صلة، صلة وثيقة، بموسى، بعيسى، بمحمد صلى الله عليه وسلم، بأبي بكر، بعمر، بعثمان، بعلي، بالتابعين، سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، الحسن البصري، بالتابعين التابعين، لنا صلة وثيقة. نحن مستمسكون بحبل عروة وثقة، جبال، الواحد منهم جبل، هذا الجبل إن أخذته تتلمس منه تطبيق الرشد، سلك الخير، تتبين منه أنه تبين من خلال الكتاب والسنة. هذه أمثلة عملية، جبال بيدك حبل مرتبط بأولئك، ما يتزحزحون الأعاصير والفتن، ما زحزحتهم بتوفيق من الله عز وجل. هذا التبين مع الاستمساك أمران بينهما صلة، ينبغي أن يلتفت إليه، ما ينبغي أن يهدر. تبين، قال: فقد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر. هؤلاء الأمثلة العملية لمن كفر بالطاغوت وآمن بالله. فأنت تستمسك بالعروة الوثقى. إيش العروة الوثقى؟ التابعون اختلفوا في تفسيرها، وقلنا أن الأصل في خلاف السلف في التفسير خاصة أنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. قال الصحابة، قال التابعين تابعيه في التفسير الأصل فيه أنه خلاف تنوع. إيش يعني خلاف تنوع؟ يعني كل عبر عن حقيقة بلفظ كل واحد منهم يكمل الآخر، فأقوالهم ليست مختلفة وإنما هي مؤتلفة، أقوالهم ليست متعارضة وإنما هي متوافقة. هذا معنى اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. فمثلا سعيد بن جبير الضحاك قالوا فقد استمسك بلا إله إلا الله، أنس بن مالك قال استمسكوا بالقرآن، سالم بن أبي الجعد قال استمسكوا في الحب في الله والبغض في الله. هذا الحب في الله والبغض في الله يعطيك حلاوة الإيمان عجيبة. من أحب لله وأبغض لله هذا يجعلك تذوق حلاوة الإيمان. إن أحببت من يبغض الله زالت عنك هذه اللذة، أو إن أبغضت من يحب الله زالت عنك هذه اللذة. فالحب في الله والبغض في الله استمساك، صار للا إله إلا الله تطبيق أثر، أثر عمل. في القرآن عروة وثقة، لا إله إلا الله عروة وثقة، كلها حب في الله والبغض في الله عروة وثقة. منهم من قال العروة الوثقى هي الإيمان، هذا قول مجاهد. منهم من قال هي الإسلام، هذا قول السدي. هؤلاء المفسرون كلهم سواء من قال الإيمان أو الإسلام أو لا إله إلا الله أو القرآن أو الحب في الله أو البغض في الله، هذه أقوال مؤتلفة. ثمرة الإيمان الصحيح حب في الله، دخول في الإسلام بلا إله إلا الله، هذه الأقوال كلها فقد استمسك بالعروة الوثقى. لم يقل الله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقط، وإنما وصفها سبحانه بقوله لا انفصام لها، فنفى عنها الانفصام، والانفصام هو الانقطاع، وفرق بين فصم وقصم. فالانفصام الانفصال والانفكاك مع عدم تجزؤ، والقصم مع تجزؤ وتشرذم. لا انفصام لها، هي فيها استمساك لا يمكن أن تتجزأ. الإيمان حقيقة واحدة، طبعا حقيقة واحدة من حيث الكمال، من حيث الكمال الإيمان الأصل في العبد ألا يعصى الرحمن، لكن إن عصى لا يكفر. من حيث كمال الإيمان، الإيمان حقيقة واحدة، من حيث أن الرجل ترك شيئا من أوامر الله فهو لا يكفر، فلا يزول عنه الإيمان، فلا يزول عنه أصل الإيمان. فالفصم الانفصال دون تجزئة، والقصم الانفصال بتجزئة. هنا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، بمعنى أنها لا تنقطع أبدا، بمعنى أن الإنسان الذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله استمسك بشجرة لها ثمرة، هذه الثمرة تغذي هذا القلب، وهذا الغذاء يعينه على البقاء، يعينه على المضي في سبيل رسالته على وجه لا يقبل أن ينضب أو أن يجف أو أن ينقطع. طبيعة القرآن عجيبة، كم من رجل تمر به أزمة وتمر به مصيبة، فإذا لجأ للقرآن زال عنه كل هم وزال عنه كل شيء. القرآن والإيمان ولا إله إلا الله والإسلام، هذه كلها من هي عروة، وهذه العروة لا تقبل الانفصام أبدا. هذه العروة هي التي لا تقبل الانفصام، لكن صاحبها إن تركها فالويل له، أما هي لا تقبل الانفصام، هي قوية، فالخوف على صاحبها ليس منها. إن حصلت مصيبة فالمصيبة على المستمسك، المستمسك هو الذي ترك. ومعنى الاستمساك في طلب من الله، أن الإنسان ضعيف يحتاج أن يبقى يطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى. ماذا تتضمن الآيات؟ تضمن الآيات أن لا يحجب من النفوس إذا حجبت عن الإيمان بالله فإنما يكون بسبب الطغيان. فالأصل في النفس أنها إن آمنت وتركت الطغيان فإنها تكون متمسكة بالعروة الوثقة. تتضمن الآيات إرشاد ضعفاء النفوس ومن أصاب الخور عزائمهم وأماتت الأوهام ثقتهم بأنفسهم، الواجب عليهم أن يعيدوا ثقتهم بالله وأن يتجاوزوا الطغيان وأن يكفروا به، فإن فعلوا فلا بد أن يمدوا بما يعينهم على البقاء، فهذه العروة هي باقية ليست بزائلة. لذا ختم الآيات ربنا تعالى بقوله والله سميع عليم، فالإنسان لا يمكن أن يحصل هذا إلا بالرقابة الدائمة لله عز وجل والاستشعار بأن الله جل في علاه يسمعه وأن الله جل في علاه يعلمه، وهذا يعين على ما يرتب على الإنسان، ما يترتب على هذين الاسمين من السميع العليم من الوعد والوعيد الترغيب والترهيب. سميع عليم هذا يشير اثبت لك أجر، إياك أن تبتعد، تتضمن وعد ووعيد، تتضمن ترهيب وترغيب. نسمع المنام الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم.
روى الإمام أحمد عن محمد بن قيس بن عبادة قال
عن محمد عن قيس بن عبادة. محمد هذا بن سيرين، قيس بن عبادة هو الصحابي، أما هكذا محمد بن قيس بن عبادة فلا يوجد. محمد بن عون روى عن محمد بن سيرين روى عن قيس بن عبادة. نعم.
روى الإمام أحمد عن محمد عن قيس بن عبادة قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فصلى ركعتين أوجز فيهما، فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة.
ما الذي أدراهم أنه من أهل الجنة؟ رؤيا رآها فسرها له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته.
شوف لما رأى من أهل الجنة قالوا لازمه أمشي معه حتى أفهم لعلي أستفيد منه، من أهل الجنة مشى معه إلى بيته، حرصهم على الخير وحرصهم على مصاحبة الصالحين، مصاحبة أهل الجنة. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو من أهل الجنة، إذن هو مستمسك بالعروة الوثقى حتى وفاته. فيا ربنا من علينا أن نستمسك بالعروة الوثقى حتى نموت. نعم.
فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا، قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدث كلمة.
إذن هضم نفسه، هضم نفسه، ما زهى ولا صابه العجب، خشي على نفسه، هذا الصالح. قال سبحان الله، تدرون من هو هذا؟ هذا عبد الله بن سلام الذي نحبه، اليهودي الذي نحبه لأنه أسلم. نحن نكره اليهود لما؟
كفر،
لكفرهم بالله، لاعتدائهم على الله أولا، فإن عادوا إلى إسلامنا والله أحببناهم. فبغضنا لهم ليس بغض جنس ولا عرق، بغضنا لهم بغض معتقد، بغض أعمال، بغض إيذاء البشرية. فمن أسلم منهم والله أننا نحبه الله بسلام رضي الله تعالى عنه. أسمع قصتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: إني رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها.
إيش الروضة الخضراء هذه؟ هذه الروضة الخضراء هي الإسلام. نعم.
وفي وسطها عمود حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلى عروة.
في أعلى العمود عروة.
فقيل لي: اصعد عليه. فقلت: لا أستطيع. فجاءني منصف.
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 يعني جاءني معين.
قال ابن عون: هو الوصيف. فرفع ثيابي من خلفي فقال: اصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروة. فقال: استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفي يدي أو في يدي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال: أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. أخرجاه في الصحيحين، وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه.
البخاري ومسلم أخرجاه لما سردا مناقب الصحابة، فذكر هذه الرؤيا في مناقب عبد الله عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. الشاهد من إرادة هذه الرؤيا ما قلناه وفصلناه من فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلما رأى هذه رؤيا واضحة جاءت كفلق الصبح، ما تحتاج لكبير تأويل، عناصرها قليلة وتؤول على ظاهرها. استيقظ وهو متمسك بالعروة التي في أعلى العمود الذي كان هذا العمود في جنة خضراء واسعة، فهذه الجنة الخضراء الواسعة التي يرتع فيها الناس ويهنؤون إنما هي جنة الإسلام، وهذا العمود هو عمود الإسلام الذي فيه دلالة على القيام بأركان الإسلام، وأعلى ما في هذا العمود هو العروة الوثقى. فاستيقظ عبد الله بن سلام وهو مستمسك بهذه العروة الوثقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يموت على الإسلام، فأخذ من سمع هذه الرؤيا بلازمها من أنه يكون من أهل الجنة، فكان القوم يخافون على أنفسهم من الكفر شأن الحريص، فالحريص هو الذي يخاف الرسوب، طالب الحريص المجد النشيط هو الذي يخاف أن يفشل وألا ينجح، وأما الإنسان الفاشل فهو الذي لا يذاكر ولا يخاف رسوبا ولا يخاف شيئا. ولذا كان الإمام الشافعي يقول: لا يخاف من الرياء إلا مخلص، لا يخاف من الرياء إلا مخلص. المرائي ما يخاف من الرياء، أما من الذي يخاف من الرياء؟ هو الذي يبحث عن الإخلاص. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوسك والتمسك بالعروة الوثقى حتى الممات. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.